اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. القرآن كتاب الله أنزله لإصلاح أمر الناس كافة، وكانت مقاصده في هذا المجال أي في مجال الإصلاح ثلاثة أنواع، فمنها من هذه المقاصد ما هو موجه إلى الفرد، ومنها ما هو موجه إلى المجتمع، ومنها ما هو موجه إلى النظام العام. فمما هو موجه إلى الفرد تهذيب الأخلاق، تهذيب الأخلاق الظاهرة والباطنة، ولذلك فرضت الصلوات، فرضت العبادات لتهذب النفوس وتزكيها، لتهذبها ظاهرا وتزكيها باطنا، فتنتهي بذلك عن رذائل الأخلاق كالحقد والحسد والكبر وما إلى ذلك. ومنها ما هو موجه إلى المجتمع أو إلى الجماعة ليحكم سلوكها فيما بينها، ليحكم سلوكها وليحكمه أيضا فيما بينها، ولهذا شرعت المعاملات، شرع النكاح وشرع البيع وما إلى ذلك من التوابع. ومنها ما هو موجه إلى حفظ النظام العام، حفظ المصالح العامة للأمة الإسلامية، ولهذا شرع التبادل بين الأمم، تبادل الثقافات وتبادل المعاملات وتبادل الأفكار بين الأمم، كل هذا في القرآن. وهذه جملة مقاصد القرآن فيما يعني الحياة الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في شعب الإيمان البيهقي ومسند أحمد وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت التوراة مكان السبع، والمئين مكان الزبور، والمثاني مكان الإنجيل، وفضلت بالمفصل. وفي مستدرك الحاكم ورواه البيهقي أيضا والبغوي في شرح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول، من الذكر الأول، وأعطيت طه والطواسين والحواميم من ألواح موسى، وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة من تحت العرش. وفي مستدرك الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن البقرة سنام القرآن، لكل شيء سنام، وسنام القرآن سورة البقرة. البقرة سنام القرآن، أو سورة البقرة سنام القرآن. وقال بعض الصحابة أو بعض التابعين: سورة البقرة فسطاط القرآن، والفسطاط هو الجامع، هو الحائط الجامع والبستان الجامع لما حوله. معنى هذا أو المستنتج من هذا أن القرآن جمع علم الكتب السابقة، جمع فيه علم الكتب السابقة، ويروى ونقله ابن تيمية في تفسيره أن الله سبحانه وتعالى أنزل 104 كتب، جمع علم 100 في الأربعة، وعلم الأربعة في القرآن، وعلم القرآن في المفصل، وعلم المفصل في أم الكتاب، وعلم أم الكتاب في كلمتين جامعتين هما: إياك نعبد وإياك نستعين. هكذا روي، وهكذا نقله ابن تيمية في تفسيره، وذكر أنه روي مرفوعا، وهو من جهة المعنى سائغ، ومن جهة الصناعة يرجع به إلى أهل الفن. أعطيت مكان التوراة أو مكان التوراة السبعة الطوال، هذه أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان توراة موسى، والسبع الطوال من البقرة إلى براءة كما هو معروف. وأعطي المئين مكان الزبور، والمثانية مكان الإنجيل، وفضل صلى الله عليه وسلم بالمفصل، فالمفصل نافلة فضل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره من الرسل. فإذا تأملنا هذا وجدنا أن هذا القرآن جامع مانع. فالسبع الطوال أولها البقرة، والبقرة وما أدريك ما البقرة، فالقرآن كله راجع إلى سورتين، سورة البقرة وسورة آل عمران. ومن تأمله وجده من حيث المعنى راجعا إلى سورة البقرة، فهي جامعة، ولهذا سميت فسطاط القرآن وسنام القرآن. فلو نظرنا أو قرأنا فاتحتها وهي أنزلت بعد الهجرة، هي أول ما نزل بالمدينة، وحكى ابن حجر في شرح البخاري الاتفاق على ذلك أنها أول سورة أنزلت بالمدينة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم أول سورة من الطوال. المهم أنها سورة أنزلها الله سبحانه وتعالى، وبين في فاتحتها أو أظهر في فاتحتها أن الناس ثلاثة أقسام، وهذا كاف، هذا كافي في تمهيد الإصلاح الاجتماعي أو الآداب الاجتماعي. ففريق مؤمن الذين يؤمنون بالغيب، وفريق كافر إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وفريق منافق لا هو مؤمن ولا هو كافر، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون إلى آخر الآيات. فهذا تمهيد وتأسيس لبناء مجتمع جديد، مجتمع مؤسس على الإيمان أساسا، وفيه الكافر وفيه المنافق. ومن حكمة الله أنه بنى الكون، حكمة الله في الكون أنه بناه على خير وشر، وبناه على مؤمن وكافر، فلا بد من مؤمن وكافر، لا بد من خير في المؤمن وشر في الكافر. هذا الفريق الذي هو المعني بخطاب القرآن، وهو الفريق المؤمن الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. والذين يؤمنون بالغيب إذا قيلت هذه الجملة لا بد من وقف أو وقفات. يؤمنون بالغيب هذا كاف في الإصلاح وكاف في الأدب بالنسبة لهذا الفريق، لأنه إذا حصل الإيمان حصل كل شيء. يؤمنون بالغيب فلا يبحثون عما وراء الإيمان بالغيب إلا على أساس قواعد الإيمان، فلا يتنطعون في البحث، لا يبحثون عما لا بد لهم من الاطلاع عليه، لا يبحثون عن خفيات الكون، لا يبحثون كما يقال عما وراء طبيعة أو ما وراء كذا، إنما يؤمنون بالغيب ويبحثون على أساس الإيمان بالغيب. فما أجازه أو فما أباحه لهم الإيمان أو أباح لهم بحثه الإيمان بحثوه، وما لم يبح لهم الإيمان بحثه أمسكوا عنه. ولهذا يؤمنون بأن الله تعالى قال في كتابه: الرحمن على العرش استوى، ولا يبحثون عن كيفية الاستواء ولا عن كيفية العرش ولا عن ما وراء ذلك، وقال سبحانه وتعالى: ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يبحثون عن كيفية الملائكة أو عن ماهية الملائكة ولا عن ما وراء ذلك، يؤمنون بالجنة لأن الله سبحانه وتعالى يميتهم ويبعثهم، وأنه يحشر من يحشر إلى الجنة ويحشر من يحشر إلى النار، وهناك ميزان وهناك حوض وهناك وهناك، ولا يبحثون عن حقائق هذه المذكورات إلا بقدر ما يبيحه لهم الإيمان، وهو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من ما ثبت في الكتاب أولا، وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا، وما لا يناقض العقول أو ما تقبله العقول السليمة على أساس الفطرة السليمة المبنية على الشرع، هذا هو الذي يبحثون عنه بمقتضى إيمانهم. فهم يؤمنون بالغيب إيمانا حقيقيا، إيمانا يخالط أفكارهم، يخالط قلوبهم وأفكارهم ويخالط جوارحهم، فلذلك هم أصلح خلق الله، هم أزكى خلق الله، وهم أقرب خلق الله من الله، أو أقرب خلق الله إلى الله، هؤلاء المؤمنون الذين قال الله عنهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، إلى آخر الآيات. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هؤلاء هم المؤمنون حقا، هم المؤمنون حقا، هم الذين لم يفرقوا بين الله ورسوله ولا بين رسول الله، هم الذين قال الله فيهم: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. هذا في سورة البقرة التي هي سنام القرآن والتي هي فسطاط القرآن والتي هي أول سورة أنزلت من القرآن في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم المنورة بأنوار ساكنها عليه أفضل الصلاة والسلام. في هذه السورة مما هو لاصيق بما نحن فيه، في هذه السورة بعد أن قسم أن فرق الله بين الناس في فاتحتها، في هذه السورة أن من رمى هذا الفريق، فريق المؤمنين، من رماهم بسوء أو من تطعن فيه فهو من السفهاء أو من غير المصلحين، فلا يمكن أن يدرج في جانب المصلحين أو في خانة المصلحين، هذا في هذه السورة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. من رمى الرشيد ومن رمى المؤمن بسوء ومن رمى المؤمن بما لا يناسبه، بما لا يناسب إيمانه ودينه، وما لم أو رماه بما لم يأته فهو سفيه، فهو خارج عن الأدب الذي جاء به القرآن، وهو خارج عن أدب المجتمع الصالح الذي هو المؤمن. في هذه السورة أيضا مما هو أصيق بما نحن فيه، قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. هذا العهد الذي أخذ على بني إسرائيل وهم أهل الكتاب، أخذ على أولاد يعقوب عليه السلام الذي هو إسرائيل، هذا العهد الذي أخذ عليهم هو مأخوذ علينا، ولولا ذلك ما قص الله علينا من قصصهم وما فعلوه مع أنبيائهم. فكل القصص كل القصص الذي يقص عن الأمم نحن معنيون به بجانبه الصالح وبجانبه الفاسد إن صح التعبير، أو بالجانب الذي خالف فيه أهل ذلك القصص والجانب الذي امتثل فيه أهل ذلك القصص. فعلينا أن نمتثل ما امتثلوه، وعلينا أن نجتنب ما اجتنبوه، وعلينا أن نخالفهم إذا هم خالفوا، إذا علينا أن نتابعهم إذا هم اتبعوا، وعلينا أن نخالفهم إذا لم يتبعوا. كل هذا يعني أن القصص القرآنية إنما يأخذ من المواضع أشرفها، فهو يقص علينا من القصص من يقص علينا من قصص أولئك أهمه وأشرفه، فليس كالقصص التاريخي ولا كالقصص الأدبي، ولا يقص علينا أهم القصص ويقص علينا أشرف القصص. ومن أشرف القصص وأهمه هذا العهد الذي أخذ على هؤلاء، فقص علينا لنمتثل ولنحافظ على ما أضاعوه. قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أخذنا عهدهم لا تعبدون إلا الله. فبدأ بالتوحيد، والمجتمع إذا لم يوحد الله لم يمكنه أن يتأدب، ولم يمكنه أن يكون مجتمعا صالحا. فالاعتقاد إصلاح العقيدة هو رأس كل شيء، هو رأس الأدب الصحيح والفكر السليم، وهو أصل بناء المجتمعات على أسس سليم. لا تعبدون إلا الله، أول شيء بدأ به هو أنه أخذ عليهم أن يوحدوا الله. لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسان، وثنى بالعهد الثاني المهم وهو وبالوالدين إحسانا. فالله سبحانه وتعالى في القرآن يأتي بتوحيده، أو يأتي ببرور الوالدين أو بالإحسان للوالدين مقرونا بتوحيده في غير ما آية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. ثم وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، هو العهد الرابع، توحيد الله سبحانه وتعالى وللإحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين. وإن كانت عهودا متفرقة إلا أنها في حكم الواحد من حيث المعنى الجامع. وقولوا للناس حسنا، هذا عهد أخذ على هؤلاء، فهو مأخوذ علينا أن نقول للناس حسنا. وقد قال سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أخذ على هؤلاء في هذه السورة ما قص الله علينا، فعلينا أن نوحد الله، وأن نحسن إلى الوالدين، وأن نحسن إلى الأقارب واليتامى والمساكين، وأن نقول للناس حسنا. لا فرق بيننا وبين بني إسرائيل في هذا. هذه من الكليات التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم من زبور الأولين أو من كتب الأولين. فهو ثم في هذه السورة التي هي سلام القرآن وفسطاط القرآن ومن أعظم سبل القرآن، هي أطول سورة في القرآن، فيها يقول الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فمن هؤلاء الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان؟ هم أهل الكتاب، هم اليهود خاصة، الذين كان الله يقص علينا من قصص في هذه السورة بعد الآيات السابقة. هؤلاء أخبر الله عنهم أنهم فرطوا في كتابهم وضيعوا كتابهم، واتبعوا ما تختلقه الشياطين وما توحي به الشياطين أو ما تأتي به الشياطين على ملك سليمان، حتى إنهم قالوا إن سليمان ساحر، فنفى الله عنه السحر فقال: وما كفر سليمان، ما كفر سليمان، ما نسب إلى السحر، ولكن الشياطين كفروا بماذا؟ يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. حذرنا الله سبحانه وتعالى بلازم القول في هذه الآيات من هذا الذي ارتكبه هؤلاء، وهو أنهم هبذوا الكتاب وراء ظهورهم واتبعوا غير ما أنزل، ففسد المجتمع، فسد المجتمع، وسلط الله على اليهود أن خرب دولتهم آنذاك كما هو معروف في التاريخ، وحاولوا بعد ذلك أن يعيدوها ولكنهم ما استطاعوا ذلك لأنهم هدلوا الأحكام، وسلط عليهم أن خرب دولتهم وذهب ببقية ملكهم، فما زعموا أنهم ردوه وأنهم توصلوا إليه بعد ذلك هو من كذبهم، كما يدعون هيكل سليمان وكذا، فلا هيكل لسليمان بهذا المعنى الذي يقولون، لأن هيكل سليمان إن كان بقي منه شيء فقد سلط عليهم أن سلط على ذلك الملك وذهب به، فما بقيت إلا الضلوع الجراشع كما قال الشاعر. إذن المهم أن الله حذرنا من هذا الذي وقع فيه هؤلاء من الفساد، فعلينا أن نتمسك بالقرآن، أن نتمسك بتعاليم القرآن، بهدي القرآن، وأن نحذر مما وقع فيه هؤلاء. وقد أعاننا الله بما لم يعنهم به، أعاننا بأنه حفظ لنا هذا الكتاب، إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فنحن أقدر على التمسك لأن كتابنا محفوظ، فما علينا إلا أن نتمسك بهديه، محفوظ من التبديل ومحفوظ من الرفع إلى أن يأذن الله بوقت رفعه، محفوظ كذلك من أن يزاد فيه أو ينقص، فهو محفوظ من جميع الجهات، فعلينا أن نتمسك بهديه ونحذر مما وقع فيه هؤلاء من اتباع السحر. فكثير من الآراء وكثير من الأفكار مخالف لكتاب الله وسنة رسوله، فلنحذر منه جميعا، وليحذر منه الشباب خاصة، فليحذر الشباب من الأفكار الخارجة الحائدة عن طريق الكتاب والسنة، الأفكار الداعية إلى العصبية والداعية إلى ما لا يحمد شرعا ولا يحمد عرفا وربما لا يحمد عقلا، وليحذر الشباب من الآراء، وليحذر غير الشباب وليحذر الشيوخ من الآراء التي تخالف الكتاب والسنة، وهي كثيرة، وجرت حكمة الله أو اقتضت حكمة الله أن الشر في الدنيا أكثر من الخير، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الخبث أكثر من الخبيث أكثر من الطيب، ولكن الله سبحانه وتعالى كثر الخبيث حسا وكثر الطيب معنا، فالطيب أكثر في الدنيا معنا والخبث أكثر حسا، ويوم القيامة يكون الحق أكثر وأكثر وأكثر، وكما في الحديث فإن الباطل يوم القيامة خفيف كخفته في الدنيا، وإن الحق يوم القيامة ثقيل كثقله في الدنيا، فالحق في الدنيا ثقيل على من لم يتبعه، وثقيل على من لم يقتدي به ولم يسمعه أصلا، وثقيل أيضا على من تمسك به، أن تمسك به أثقل عليه المحافظة على الحق، أثقل عليه المحافظة على الحق. فقد قال الله تعالى فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فلنحذر من الأفكار الحائدة والأقوال المائلة عن الصواب والتعاليم التي ليست من أدب القرآن ولا من اجتماعيات القرآن وليست من هدي السلف الصالح، ليست من هدي الصحابة، فمنها السحر ومنها كثير، ومنها بعض الرقى أو ما يسمى بالرقى، ففيها ما هو حائل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم العلماء على ذلك، وبالأخص أهل الحديث تكلموا على ما هو حائل عن القرآن عن سلم السنة من التعاويذ فلنحذر من تلك التعاويذ فإنها داخلة في السحر الذي اتبعه هؤلاء، جاءت به الشياطين فاتبعوه، وفقد حذرنا الحديث وحذرتنا السنة من إتيان الكاهن والعراف وما في معنى ذلك مما يخالف أدب المجتمع الصالح، المجتمع المتمسك بالقرآن، المجتمع المتمسك بالسنة، المجتمع المتمسك بهدي السلف الصالح. ثم في هذه السورة التي هي سنام القرآن وفسطاط القرآن ولا تسأم، وأنا أحاول أن لا أسأم من إعادة هذه الكلمات، فإنها كلمات حق: البقرة سنام القرآن، والبقرة فسطاط القرآن. وما أدريكم ما البقرة؟ في هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهذا هو المسمى بقطب الرحى، أو ما يسمى بقطب الرحى. لا أقول هو بيت القصيد لأنه أكبر من بيت القصيد، ولن ترضى ولأنه أعظم وأشرف. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فإن اتبعت ملتهم فسدت وفسد مجتمعك. وما هو محسوس لا حاجة في الاستدلال عليه، ما هو محسوس لا حاجة في الاستدلال عليه، فالاستدلال عليه من تحصيل الحاصل أو من العبث. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، ما لك من الله من ولي ولا نصير. وهذه البراءة من الله سبحانه وتعالى نعوذ بالله أن يقع فيها، وأن يقع فيها المجتمع المسلم، أن يتبرأ الله منا، نعوذ بالله من ذلك، وأعيذكم بالله من ذلك. ما لك من الله من ولي ولا نصير، ما لك من الله من ولي ولا نصير إن اتبعت هؤلاء وأرضيت ملتهم، وقد أخبرناك عنها وقصصنا عليك منها ما فيه الكفاية في أول السورة وفي تضاعفها وفي غير ذلك من القرآن. فإن اتبعت هؤلاء انهلت إلى ما هم عليه فقد فسد مجتمعه. ولا بد، فإن كان المحسوس لا حاجة في الاستدلال عليه أو لا حاجة له في الاستدلال، لا بد أن نشير إلى ما قد أشير إليه آنفا أو قد أشرنا إليه آنفا، وفيكم من هو أعلم به. فهذا الذي يقال له الحوار، حوار الأديان والمحاورة، هذا من اتباع ملة اليهود والنصارى، أو من الركون إلى ما هم عليه فكأنه على شيء. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنهم ليسوا على شيء. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. وكان سفيان الثوري كما في البخاري يقول إنها أشد آية عليه في القرآن، أشد آية في القرآن هي هذه الآية. فهؤلاء خاطبهم الله بأنهم ليسوا على شيء حتى يقيموا ما أنزل إليهم، فنحن أيضا إذا لم نقم ما أنزل إلينا فلسنا على شيء، أعوذ بالله من ذلك، لسنا على شيء. فالله سبحانه وتعالى قال: ولأهل الكتاب لستم على شيء، إذن حتى تقيموا التوراة والإنجيل. إذن فما لم يؤمنوا بهذا القرآن وما لم يؤمنوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم فليسوا على شيء، ومن مال إليهم واستمع إليهم فليس هو الآخر على شيء، لأنه رضي ما هم عليه. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من يتولهم منكم فإنه منهم. وهذا التولي في إجماع المحققين إنما هو في الملة أو في الرضا عن الملة، وليس من هذا التولي ما هو مشاهد وما قد شهد قبل هذا من المعاملات والمبادلات والممارسات في جانب الحياة. إنما هذا التولي الممقوت عند الله المنهي عنه هو الرضا عن الملة أو اعتناقها، فهذا هو التولي وهو الموالاة الحقيقية المنهي عنها. والله سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران: ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، فإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. لآخر هذه الآيات قال الله سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ولا يضركم كيدهم شيئا، في التلاوة الأخرى لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إذن فلا بد من الصبر عن هؤلاء ولا بد من التقوى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فمن لم يتخلق في الصبر ويتخلق بالتقوى فلا بد أن يقع في حبل هؤلاء وحبل غيرهم من الملل الضالة عن الصراط المستقيم. ففي أم القرآن، وهي السورة التي جمعت علم القرآن كما قال بعضهم فيما مر بنا، فيها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وأكثر المفسرين إن لم يكن إجماعا إن لم يكن فيه أثر على أن المغضوب عليهم اليهود غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وكذلك أكثر الناس إن لم يكن فيه أثر إن لم يكن فيه إجماع هم النصارى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في هذه السورة اهدنا الصراط المستقيم، فحري بمن تخلق بإياك نعبد وإياك نستعين، تخلق بأخلاق هاتين الكلمتين الجامعتين، حري به أن يميل عن ملة هؤلاء وأن لا يشارك هؤلاء في شيء، وإلا فسد هو وفسد المجتمع. هذا أقوله انطلاقا من هدي القرآن، ولا أقوله انطلاقا من شيء آخر، إنما أقوله انطلاقا من هدي القرآن وهدي السنة، ولا أقوله انطلاقا من مبدأ ولا من شيء آخر. فالقرآن شاهد عليه والسنة شاهدة وهدي السلف الصالح شاهد. يقول الله تعالى في هذه السورة إخبارا عن نبيه إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإبراهيم عليه السلام أمرنا باتباعه، أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعه، وما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم مما لم يكن خاصا به فنحن مأمورون به، لا خلاف في ذلك. قال سبحانه وتعالى في الآيات قبل هذا: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال قبل هذا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. هذا النبي الكريم، هذا النبي الذي اتخذه الله خليلا، وهذا الرسول أمرنا باتباع ملته بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عنه في هذه السورة: وهذا لصيق بإصلاح المجتمع بأدب المجتمع، لأنه أبو البشر الثالث، آباء البشر من الأنبياء ثلاثة: آدم أبو البشر، ونوح أبو البشر، وإبراهيم أبو البشر الثالث. فهؤلاء الأنبياء هم آباء البشر. قال الله سبحانه وتعالى حكاية عنه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ماذا يقول إبراهيم؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا إصلاح المجتمع، هذا هو إصلاح المجتمع بدعوة إبراهيم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. أنا دعوة أبي، أنا وأنا لفغتان فصيحتان وقراءتان سبعيتان. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. أبونا إبراهيم قال: واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أمة صالحة. وتلاحظون أنه أتى بمن التبعيضية، لأنه علم من حكمة الله أنه لا بد من مؤمن وكافر، وأقهدنا هبهه الله سبحانه وتعالى إلى هذا في الآيات السابقة، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. فمن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا، أرنا أعمال الطاعة، وتب علينا إنك ربنا، وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. هذه الثلاثة مرتبة، وإن كانت الواو لا تقتضي الترتيب في أكثر حالاتها. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، إذن فلا تلاوة إلا بعد البعث، وابعث فيهم رسولا منهم، وإذا بعثته فيهم فأنزل عليه ما يتلى عليهم يتلو عليهم آياتك، فإذا بعثته وأنزلت عليه الكتاب فهده أو فهده له على أن يعلمهم ويعلمهم الكتاب. إذن وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن البعث أولا، فالتلاوة ثانيا، فالتعليم ثالثا، وهذا مشاهد في أخذ العلم، فلا بد أن تنبعث له الهمة ثم يتعلم ثم يعلم. فإذا تعلمه الإنسان وعلمه فلا بد أن يعمل به، وهذا هو التزكية، ويزكيهم إذا علموا العلم فإنهم سيعملون به، فحينئذ يزكيهم الله ويزكيهم العلم، أن يطهرهم منها الرذائل. المزكي حقيقة هو الله، بل الله يزكي من يشاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فلما علم أن إبراهيم هذه حاله وهذه أوصافه، فجيء بما هو كالنتيجة بعد الدليل عند أهل المنطق. إذا جاء الدليل فلا بد من النتيجة، فما هي النتيجة؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ومن يرغب عن هذا الأدب الجامع للأدب الفردي والجماعي والأدب العام إلا من سفه نفسه. لا أحد يرغب عن هذا الهدي من المؤمنين الصالحين. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في السورة التي بعدها ففيها من الأدب الفردي والجماعي ما فيها، قال فيها إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، فهؤلاء هم أولى الناس بإبراهيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه من أهل الكتاب، للذين اتبعوه من قبل نزول الكتاب، من قبل نزول التوراة والإنجيل والكتب السماوية ومن بعد نزولها، الذين اتبعوه، لأن الرسل إنما أتوا بما أتى به إبراهيم وبما أتى به نوح وبما أتى به آدم. فشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال الله سبحانه وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، من أولئك الأمم للذين اتبعوه من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا النبي الذي بين أظهركم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، وهذا النبي والذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا جيء والذين آمنوا، فلم يقل والذين اتبعوه، أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم مغايرة، وهل يفيد أن الخطاب هنا أصبح منتقلا من أولئك إلى الذين اتبعوا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا كله وقبل هذا كله وفي هذا كله والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين قبل هذا ومع هذا وبعد هذا، لأنه هو المحيط بكل شيء. إذن ومن يرغب عن ملة، من يرغب عن هذه الملة التي هي ملة إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا في نص القرآن المحكم، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن يرغب عن ملة إبراهيم التي جاءت بها الرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، إلا من سفه نفسه وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن ثلاثة من الناس يوصفون بالسفه، وأول هؤلاء اليهود، سيقول السفهاء من الناس. فاليهود سفهاء، فهم من الذين رغبوا أو ممن رغب عن ملة إبراهيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أخبرنا سبحانه وتعالى أن اليهود سفهاء، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فالقائلون هنا بإجماع المفسرين وبنصوص الأحاديث هم اليهود، أنه كان متوجها إلى بيت المقدس، فلما صد عن ذلك قال اليهود ما قالوا، سيقول السفهاء من الناس. وأخبرنا سبحانه وتعالى أن النساء سفهاء والصبيان سفهاء، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أو في النساء من هي سفيهة أو من هن سفيهات. على كل حال هؤلاء هم السفهاء، ولا مانع من التخصيص إن دل الدليل على التخصيص، وإلا فالأصل العموم حتى يدل الدليل على التخصيص. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه فلقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. في هذه الآيات حكى الله سبحانه وتعالى عنه ما هو لاصق بالأدب، أدب القرآن، وهو الذي ينبغي أن يكون عليه المجتمع الصحيح. قال سبحانه وتعالى: وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصى بها أي بكلمة الإسلام المفهومة من إذ قال له ربه أسلم. أوصى بها أي بهذه الكلمة المعبر عنها في آية أخرى بقوله سبحانه: وهل جعلها كلمة باقية في عقبه، جعل كلمة الإسلام الفطرة أوصى بها. وهذا من عادة ومن أخلاق الصالحين، الصالحون يحرصون على الخير لأنفسهم أولا ولمجتمعهم ثانيا، أمتهم، ويحبون بقائه في المجتمعات. وأوصى بها لتكون باقية، لتكون وصية، لتكون باقية. أوصى بها كما أنه دعا بها من قبل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. يعني أوصى بها إبراهيم. فالصالحون هم أوسع الناس، أو من أوسع الناس أفكارا أو فكرا، إن صح التعبير، فكرا صالحا صادقا، يحرصون على الخير في خاصتهم وفي أقرب الناس إليهم، ويحبونه لأبعد الناس منهم، ويحبون بقاءه في المجتمعات. وأوصى بها إبراهيم بنيه، أوصاهم أن يتمسكوا بالإسلام، أن يحيوا على الإسلام. فلهذا قال: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكأنه قال لهم: تمسكوا بالإسلام حياتكم أو مدة حياتكم حتى تموتوا عليه. لأنه ليس المراد أنه ينفي الموت فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لأن هذا يصح، لكن المراد تمسكوا بالإسلام حتى تموتوا عليه، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن هؤلاء الصالحون يحبون الخير. وقال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن ذلك الصالح غير المعين، غير المعين: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، أصلح لي في ذريتي. الملاحظ أنه في هذه الجمل الثلاثة بعد 40 سنة أصبح فكره منحصرا في هذه المسائل: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، أنعمت علي أولا وأنعمت على والدي ثانيا، وأن أعمل صالحا ترضاه في المستقبل، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا، أو نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة، أو يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئات لأصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. في القراءتان إذن العيتان صحيحتان. هذا معناه أن الصالح يحب الصلاح، يحرص عليه لنفسه ولأقرب الناس إليه، ثم أبعد الناس منه، ثم يحب بقاءه في المجتمع حتى لا يخزى بعده. ولهذا قال العبد الصالح، الله سبحانه وتعالى حاكيا عن العبد الصالح كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله حاكيا عنه: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. قال سبحانه وتعالى عنه في هذه الآيات حاكيا عنهم: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أراقب أعمالهم وأتخللهم بالمواعظ، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، أو يوم ينفع الصادقين صدقهم، الصادقون الصالحون. قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات حاكيا عن ابن إبراهيم خليل الله وهو يعقوب عليه السلام، قال عنه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، أوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ثم قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. فمن أسرار العربية أن الفاعل إذا كان مخصوصا بشيء يكمل له ما خص به ثم يجاء بالعطف عليه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وأوصى بها يعقوب. وقال سبحانه وتعالى: فإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فلما كان إبراهيم مخصوصا بأبنائه ومخصوصا برفع القواعد جيء بيعقوب بعده وجيء بإسماعيل بعده. أم كنتم شهداء، الخطاب هنا باليهود، إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. وهذا أيضا من حرص الصالحين على أبنائهم من بعدهم. وقد قال سبحانه وتعالى: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أولياؤكم في أنفسكم وفي أبنائكم. أول شيء سأل عنه أبناءه قال: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه البنة إذا وضعت سليمة، وضعت على الأسس السليمة أو بصفة سليمة، صح البناء، وهي التوحيد. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك. ثم قال سبحانه وتعالى مخاطبا لهؤلاء: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فكأنه قال: لا ينفعكم إسلام آبائكم وصلاح آبائكم، ولا أنهم أنبياء ولا أنهم رسل، إذا لم تتبعوهم. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. فلنحذر نحن مما أخبرنا الله به عن هؤلاء، فلنحذر نحن من الاتكال على الآباء والاتكال على أمجاد الآباء، فذلك لا يصلح المجتمع وليس من آداب المجتمع. وقد ذم الله أناسا بأنهم إذا لا أخبروا بالهدى وأخبروا بالصالح قالوا: هل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، هل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا. هذا صحيح أنه في أناس ضالين أو في أناس هم من أهل الضلال أو من أهل اتباع الهواء، لكن كل آية في الكفار بدلالة العبارة فهي في المؤمنين بدلالة الإشارة. هذا صحيح، هذا صحيح، ما في شك. كل آية دالة على الكافر بدلالة العبارة صريحة للكافر فهي في المؤمنين بدلالة الإشارة، لا يتخلف هذا ولا يحيف عنها، حتى ولو كانت خاصة في كافر خاص فليحذر منها المؤمن الخاص والمؤمن العام والمؤمن. لأن القرآن أنزل بمعنى الشمول، أنزل بمعنى شامل، بحياة شاملة، حياة في هذه الدنيا وحياة في تلك الآخرة. وتوزع الخطاب في القرآن هو كتوزع أساليب القرآن، هو للتفنن فقط، وللتفنن. هناك من يخاطب خطابا خاصا، وهناك من يخاطب خطاب، هناك الخطاب العام، ولكن لنحذر من آية وردت في الكافر. ولا نقول لهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عاتبه بعض الصحابة في أكل طيبات أو أكل شيء من المستلذات، قال سمعت الله قال في أناس أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، فأنا أخاف أن أكون من هؤلاء أو أن أدخل في هؤلاء، أو كلام هذا معناه. إذن قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، هذه السورة التي هي سنام القرآن وفسطاط القرآن، قال الله سبحانه وتعالى فيها بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه أن يولي وجهه إلى الكعبة، وتلك الآيات التي وردت في ذلك، وجاءت آيات إن الصفا والمروة من شعائر الله، وجاءت قال سبحانه وتعالى مخبرا عن جملة من الأمور، وهي التي إذا عمل بها المجتمع تأدل لآداب جامعة وهدنا على أسس سليمة. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن فلا وصف أجمع أمنع وأجمع وأرفع من الصدق والتقوى، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. المجتمع الصادق المتقي هو المجتمع المتأدب بآداب القرآن، هو المجتمع المتأدب بآداب القرآن. فتلاحظون أن الآية جمعت كثيرا من الأمور المحمودة، ولهذا البخاري في تبويبه قال باب أمور الإيمان، وأدخل فيه هذه الآية، أتى بهذه الآية لأنها جمعت أمور الإيمان، جمعت أسس الصدق والتقوى. آمن بالله، البر من آمن بالله، البر والصدق والتقوى محصور في هذا، من آمن بالله. إذن فأين المجتمع الصادق المجتمع السليم إلا المجتمع الذي أسس على البر والصدق والتقوى؟ هذا هو المجتمع الذي آدابه سليمة، مجتمع بني على آداب القرآن وهدي القرآن وأخلاق القرآن وسلوك القرآن وتعليم القرآن. البر من آمن بالله، وحذف المضاف هنا دال على الشمولية والاستغراق والتنويه. البر بر من آمن بالله، فجعل من آمن بالله هو البر، البر من آمن بالله للتنويه به ورفع شأنه، البر من آمن بالله. واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى. ثم قال سبحانه وتعالى في هذه السورة بعد أن ذكر القصاص، ولكم في القصاص حياة، وهذا أيضا من إصلاح المجتمع ومن أدب المجتمع، السجن المؤبد لا يصلح المجتمع وليس من هدي القرآن، ولا أقول هذا انطلاقا من أدب القرآن وتعليم القرآن، لا من شيء آخر. الذي من هدي القرآن ومن أدب القرآن ومن أدب المجتمع المؤمن الصادق القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أيضا قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر القصاص وذكر الصوم وذكر في تضاعيف ذلك ما ذكر، قال سبحانه وتعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. من الاسس التي يقوم عليها المجتمع الماء، والمال من اعظم ما تقطع فيه اعناق الرجال، ومن اعظم ما تتعلق به النفوس. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم مع أنه آمن من ذلك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم، وفي الآية الأخرى سهرة الحياة الدنيا، إلى غير ذلك من الآيات. ومعلوم أن المخاطب هنا هو الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى له: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأغناك غنى معنويا وهو الرضا بما أعطاك. وقال سبحانه وتعالى، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وإنما أنا قاسم والله يعطي والله يعطي. إذن فالله سبحانه وتعالى قال: ولا تأكلوا. من المعلوم أن المال من الأسس التي يقوم عليها المجتمع، فلكي يكون المجتمع متبعا لهدي القرآن، متأدبا بآدابه، متمسكا بأخلاقه، ينبغي أن يحافظ على وسائل المعاش الجارية بينهم، يحافظ عليها في مآخذها وفي مواضعها وفي مجاريها، يحافظ عليها إذا أخذها، ويحافظ عليها إذا أجراها فيما بينهم، ويحافظ عليها إذا وضعها في مواضعها التي ستنتهي إليها، خاصة كانت أو عامة. ولا تمكن المحافظة على هذه الثلاثة إلا بتعلم هدي القرآن. هدي القرآن، فمثلا يحذر الربا، ولهذا قال سبحانه وتعالى في هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فلكي يحذر الربا فلا بد أن يتعلم أحكام البيع، ويتعلم أحكام الربا، ليبيع أو ليتبايع فيما بينه على أسس سليمة. ولهذا قال سبحانه وتعالى في هذه السورة أيضا: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. لا بد من أن نتعلم أحكام الربا وأحكام البيع من القرآن ومن السنة ومن كلام السلف ومن كلام العلماء، من كلام العلماء الأقرب إلى ما شاء الله من الكتاب والسنة ومن تعاليم السلف الصالح وهم الصحابة. أقول اجتهادات وما إلى ذلك، أقول كلام العلماء المبني على أسس سليمة، وهي الاجتهاد الصحيح المستند إلى الكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين والتابعين لهم بإحسان، خلفاء الراشدين وعلماء الصحابة والتابعين لهم بإحسان. قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. أكل الأموال بالباطل حرام، وبما أن الله حرم هذا وهو من أسس المجتمع، إن الله سبحانه وتعالى لما أنزل الإنسان إلى الأرض، لما أراد أن يستخلفه في الأرض وأخرج آدم من الجنة التي أخرجه منها، ماذا قال؟ قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، أي مالا، وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. حرم أكل المال، بما أن الله حرم أكل المال بالباطل شرع البيع وشرع ما يتبع البيع من إجارات وسلف وكراء، الإجارة والكراء والسلف وما إلى ذلك مما هو في حكم البيع، وشرع النكاح حتى لا تؤخذ المهور بغير وجه شرعي، حرم السلاح، فشرع النكاح ليكون الصداق حلالا، فمقابل الصداق حلالا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هنيئا مريئا أي على الأسس السليمة، ابني على الأسس السليمة، هنيئا مريئا، هذا هو معناها من حيث المهدر للجان، أمنا هنيئا مريئا فمعناها معروف، أي سائرا سائرا. ثم شرع لئلا يؤكل المال بالباطل شرع الزكاة، حتى لا يتسلط الفقير على الغني، وحتى لا يبخل الغني على الفقير، شرع الزكاة وما يتبع الزكاة من إنفاق وصدقات وما إلى ذلك. وحتى لا يؤكل المال بالباطل شرع الميراث، ومن شدة اعتناء الله بهذا الشرع بهذا الجانب من التشريع جاء مبدوءا بعبارة أقل أن تجدها في غيره من التشريعات: يوصيكم الله، يوصيكم، ما قال وأوصيكم، ولا قال بل يوصيكم الله في أولادكم، تولى الله سبحانه وتعالى عنكم وصيتكم على أولادكم وهم أقرب الناس إليكم، هم أقرب الناس إلى الإنسان. فلما تولى الله سبحانه وتعالى الوصية على أقرب الناس إلى الميت جعل الميراث لأقرب الناس إليه أولا فأول. يوصيكم الله في أولادكم فهم أول، والآباء وما إلى ذلك. الحاشية قريبة مقدمة في الميراث كما أنها مقدمة في الوصية. إذن هذا الميراث شرع لئلا يقع ما كان في الجاهلية من استبداد به وحرمان بعض الناس، وهذا مبدأ أساسي لما يقال له بلسان بعض الناس اليوم توزيع الثروة. فالثروة وزعها الله بين أفراد الأمة بهذا الشكل. وفي الأخير اسمحوا لي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.